الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ هذا المجلس في تعليقنا وقراءتنا لكتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على الباب 30، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب تيسير العزيز الحميد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لما كانت محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل الإيمان، وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف رحمه الله على وجوبها على الأعيان، ولهذا جاء في الحديث: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، الحديث رواه الترمذي والحاكم. وفي حديث آخر: أحب الله بكل قلوبكم. وفي حديث معاذ بن جبل في حديث المنام: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، رواه أحمد والترمذي وصححه. وما أحسن ما قال ابن القيم في وصفها: هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا أبدا بدونها واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، وقد قضى الله تعالى يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابقة. تالله لقد سبق القوم للسعادة وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في مسيرهم واقفون، وأجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. وأطال في وصفها فراجعه في المدارج.
يعني حقيقة محبة الله عز وجل إذا طغى في قلب الإنسان وزاد فإنه يدل على كمال الإيمان، لكن بشرط أن يكون معه الخوف والرجاء. والله سبحانه وتعالى أعظم من يحب وأجل من يحب. يحب سبحانه وتعالى لكونه مالكنا، ولكونه رازقنا، ولكونه مدبر أمورنا. يحب سبحانه وتعالى لما يعطينا من النعم الليل والنهار، ويدفع عنا النقم، يرى منا البعد يتقرب إلينا، وإذا رأى منا القرب يزداد قربا منا، لا يغلق بابه عن السائلين، ولا يخيب الراجين، وهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. يحب لذاته، لكمال صفاته وجميل نعوته وما له من الجمال والجلال والبهاء، بل لا جمال ولا جلال في الكون إلا من جماله وجلاله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان بطبعه ونفسه يحب الجمال والجلال فليستيقن أن ما يرى من الجمال والجلال شيء لا يذكر في مقام جلال الله وجماله سبحانه وتعالى. فيا ويح من تعلقت قلبه بالصور المتغيرة أو تعلقت شواغف قلبه وسويداء قلبه بحب غير الله من مناصب زائلة وأموال فانية. الذي يحب الله عز وجل حبا حقيقيا لا يجعل في قلبه حبا إلا حبا في الله، يحب زوجته لله، يحب أولاده لله، يحب أصحابه لله، يحب شركاءه لله، فيصبح حبه وبغضه كله لله. إذا أراد الإنسان أن يزداد إيمانا فعليه أن يزداد تأملا في محبته لله عز وجل. ومهما نقول في المحبة فإنا والله لا نصل إلى ما وصل إليه الواصلون في محبة الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. المحبة بالنسبة للإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله روح الإيمان ولبه. فانظر إلى شغاف قلبك بأي شيء قد تعلق حبك، ببريق زائل من ذهب أو فضة أو صورة ذات جمال متغير عما قريب يتبدل إلى شحوب وكحول أو إلى مناصب عن قريب تحول عنها أو تحول عنك. وأما محبة الله فإن بها ينال الإنسان مراتب الصديقين، يصل المرء إلى درجة المتقين، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالعلم والعمل وبذل الجهد والتأمل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله واعلم أن المحبة على قسمين مشتركة وخاصة، فالمشتركة ثلاثة أنواع، أحدها محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحو ذلك، وهذه لا تستلزم التعظيم. الثاني محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وهذه أيضا لا تستلزم التعظيم. الثالث محبة أنس.
هاتان المحبتان، محبة طبيعية والمحبة الإشفاقية، هاتان المحبتان لا يترتب عليهما إثم ولا عقاب ولا ثواب، لكن من خلص قلبه لمحبة الله جعلهما تابعين لمحبة الله. حتى هذه الأمور يحبها ويجعل حبه إياها تبعا لمحبة الله عز وجل. نعم.
قال الثالث محبة أنس وألف، وهي محبة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر لبعضهم بعضا، وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا. فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان يحب نساءه وعائشة أحبهن إليه، وكان يحب أصحابه وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه.
محبة الأنس والإلف سببه المشاركة في الصناعات والأعمال، وهذه أيضا من جعلها لله وفي الله فإنه يجعل قلبه خالصا في المحبة لله عز وجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، يحب نساءه أولاده، هذه محبات طبيعية وإشفاقية، يحب أصحابه محبة ألفية. ولكن لا بد أن ندرك أن محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الأنواع الثلاثة المشتركة كانت تابعة لمحبة الله. فإن قال قائل كيف يكون حبه نساءه تابعة لمحبة الله؟ لأن حبه لهن يزداد وينقص لبرهن وطاعتهن، وهكذا حبه لأصحابه بحسب ما لهم من المنازل والدين. وكونه عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، يحب الطيب، فذلك لأنه كان بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام فيه قوة على البدن وقوة في النفس، يؤدي بذلك طاعة الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله، وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلا، كما حققه ابن القيم، وهي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم فيها، كما قال تعالى في الآية التي ترجم لها المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يحبونهم كحبه ويعبدونهم معه، وهو الله الذي لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له. وقوله يحبونهم كحب الله أي يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم، ولهذا يقولون لأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا هو مساواتهم برب العالمين، وهو العدل المذكور في قوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أما مساواتهم بالله في الخلق والرزق وتدبير الأمور، فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم بالله في ذلك، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام.
يعني هذه المحبة، المحبة التعبدية، محبة التعظيم والإجلال مع الخوف مع الرجاء، هذه المحبة التي صرفها لغير الله شرك. فينبغي للإنسان أن يحب حبا لغير الله عز وجل إذا كان من أنواع الثلاث: إما محبة طبيعية، أو محبة إشفاق، أو محبة أنس وألف. فإذا أراد أن يحورها إلى محبة تابعة لله عز وجل فيحب الأنبياء لأنهم يوصلون إلى الله، يحب العلماء لأنهم يدلون على الله، يحبون المستقيمين لطاعتهم لله عز وجل، فهذا هو الواجب. أما أن الإنسان يحب معبودا غير الله أو إن شيئا غير الله كحبه لله من جهة التعظيم ومن جهة الخوف والرجاء، فهذه هي المحبة الشركية التي أخبرنا الله عز وجل أنها موجودة في قلوب المشركين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيّن أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. قال شيخ الإسلام: وهذا متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله، ودلت الآية على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا لله، وذلك هو الشرك الأكبر. قاله المصنف،
يعني الشيخ سليمان رحمه الله يرجح قول شيخ الإسلام أن المقصود من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إيش معنى الكاف هذه؟
أي مثل حب الله. نوعية المثلية هنا أي حب عبادة، أي حب عبادة، هذا المقصود، هذا هو الراجح الذي رجحه شيخ الإسلام، رجحه شيخ سليمان، وهو منطوق الآية. أما القول أن الكفار يحبون أصنامهم كما المؤمنون يحبون الله فهذا القول متناقض. كيف والله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله؟ هذا تناقض. لكن نقول أن الكفار يحبون الأنداد كحبهم لله تعبدا ورقا فوقعوا في الشرك، والمؤمنون أشد حبا لله. لماذا؟ لأن حبهم التعبدي خالص لوجهة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. هذا وجه. نعم.
قال: وعلى وجوب إفراد الله بالمحبة الخاصة التي هي غاية توحيد الإلهية، بل الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، فهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأله، وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله. وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. إله بمعنى مألوه، أي محبوب معبود، وأصله من التأله، وهو التعبد الذي هو آخر مراتب الحب، فالمحبة حقيقة العبودية.
إله بمعنى مألوه، لأن صيغة فعال بمعنى مفعول تأتي، فعال بمعنى مفعول تأتي من الناحية الصرفية. فلما قال عز وجل أإله مع الله، أي أمعبود مع الله، وقال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. نعم.
ودلت أيضا على أن المشركين يعرفون الله ويحبونه، وإنما الذي أوجب كفرهم مساواتهم به الأنداد في المحبة، فكيف بمن أحب الأنداد حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الله أصلا ولم يحب إلا الند وحده؟ فالله المستعان.
وقد سمعت بأذني أحد خطباء الضلالة يخطب الجمعة ويقول أن المريد مات، فجاءه منكر نكير، قال: من ربك؟ ما دينك؟ من؟ قال: أنا ما أعرف إلا النقشبندي. قال: أنا أحب النقشبندي، يكفيني حب النقشبندي. وصل بهم الضلال إلى هذه الدرجة، نسأل الله السلام والعافية. باسم الإسلام يدعون إلى الشرك على المنابر. نعم.
وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، نتكلم عليها لتعلقها بما قبلها تكميلا للفائدة، وإن لم يذكرها المصنف وفيها قولان، أحدهما وهو الصحيح أن المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة.
نعم. ذهبت أندادهم بضم الدال فاعل. هذا مثل الآن، تصور معي أن المسلم الموحد يعتقد أن الذي يحاسب العباد هو الله وحده يوم المعاد، المشرك يعتقد أن الله يحاسب يوم المعاد وأن أصنامه وثنه يحاسب يوم المعاد. تأمل معي الآن، فاعتقاده في الحساب مشترك، واعتقاد المؤمن في الحساب مفرد، فأيهما الآن يكون أعظم، المفرد ولا المقسم؟ المفرد. فكذلك المحبة التي لم تنقسم تكون أعظم، بخلاف المحبة التي تقسمت وتوزعت. هذا من وجه. وجه آخر أن المؤمن حينما أفرد الله بالحب فإيمانه سبب لمعرفته بالله عز وجل، فمحبة الكافر ومعرفته بالله أقل من معرفة المؤمن، وبناء عليه حبه يكون أقل من حب المؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. قال: والثاني والذين آمنوا أشد حب لله من حب أصحاب الأنداد لأندادهم التي يحبونها من دون الله. قال ابن القيم: والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله، وفي الآية دليل على أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وأن الشرك محبط للعمل للأعمال،
وأن شرك أعمال القلوب كشرك الأعمال الظاهرة. هذه فائدة مهمة، لأن الحب عمل قلبي، ورتب الله عز وجل عليه كفر الكافرين، فعلمنا أن الكفر قد يكون بعمل قلبي كما يكون بعمل ظاهري. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. قال الشارح: هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وعشيرته وأمواله ومساكنه أو أحد هذه الأشياء على الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر كما قاله شيخ الإسلام: فقيل لهم إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي حصلتموها، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها وفوات وقت نفاقها عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.
كيف؟ تركت سطرين. نعم. وفوات وقت نفاقها ومساكن ترضونها ترضونها إلى حسنها وطيبها.
ساقط
عندي. أي طيب. ومساكن ترضونها إلى حسنها وطيبها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عندك كلام؟
نعم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، وهو تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين. فهذا تشديد ووعيد عظيم، ولا يخلص منه إلا من صح إيمانه وخلص لله سره وإعلانه. وعلى أن المحبة الصادقة تستلزم تقديم مراضي الله على هذه الثمانية كلها، فكيف بمن آثر بعضها على الله ورسوله وجهاد في سبيله.
هذه الآية أيها الإخوة كان حريا بالمصنف رحمه الله ينبه على أن المحاب ثلاثة أقسام: محبة جائزة وهي الثلاثة الأول، ومحبة محرمة وإن لم تكن شركية، ومحبة شركية. صارت الأقسام كم؟ ثلاثة: مباحة، محرمة، شركية. انتبهوا الآن، المحبة الشركية هي المحبة التعبدية لغير الله عز وجل. المحبة المحرمة هي ارتكاب المحظور أو ترك الواجب خوفا على النفس أو على المال أو على العرض. ها، انتبه، ارتكاب المحظور وترك الواجب لمجرد الخوف، مو بالإكراه، لمجرد الخوف. فرق بين الإكراه والخوف. ترى من يعرف الفرق بين الخوف والإكراه؟ الخوف توقعه، الإكراه يكون على رأسك. إنسان يقول لمشي روح صلي في المسجد، قال لا ما أصلي في المسجد. ليش؟ قال والله خاف أن يكون واحد مزكوم ويصيبني الزكام. هذا خوف، هذا ما يجوز، هذا محرم، لكن ما هو شرك. واضح؟ إنسان أعلنت الدولة أن الوباء منتشر لا سمح الله، وأنه ينبغي على الناس أن يلتزموا بيوتاتهم ولا يجتمعوا في الأماكن التجمعات إلا للضرورة، قال أنا ما أروح العمل. نقول ما في بأس، هذا خوف طبيعي. فلا بد أن نفرق بين الخوف الطبيعي المباح وبين الخوف المحرم وبين الخوف الشركي. خوف المحرم ليس شركا، فسق. أما الخوف الشركي، المحبة الشركية إذا صرفت لغير الله شرك. المحبة المحرمة هذه إذا صرفت لغير الله ما هم شرك، هذا فسق. لابد أن تنتبهوا لهذه القضية. نعم. فآية قل إن كان آباؤكم، آية التوبة، نص في بيان نوع من أنواع المحاب، وهي المحبة المحرمة للأمور المباحة. المحبة المحرمة للأمور المباحة إذا أدت إلى ترك الواجب أو ارتكاب المحظور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قلت قد قال شيخ الإسلام إن كثيرا من المسلمين وأكثرهم بهذه الصفة، قيل مراده أن كثيرا من المسلمين قد يكون ما ذكر أحب إليه من الله ورسوله، أي في إيثار ذلك على فعل أمر الله وأمر رسوله الذي ينشأ عن المحبة، لا في الحب الذي يوجب قصد المحبوب بالتأله. فإن من ساوى بين الله وبين غيره في هذا الحب فهو مشرك، فكيف إذا كان غير الله أحب إليه كما هو الواقع من عباد القبور؟ فإنهم يحبون أندادهم أعظم من حب الله، وذلك أن أصل الحب يحتمل الشركة بخلاف الخلة، فإنها لا تقبل الشركة أصلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، حديث صحيح. واعلم أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما كثر المدعون لمحبة الله طولبوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها. فمن ادعى محبة الله وهو يحب ما ذكر على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب، إذ لو كان صادقا لكان متبعا له. قال مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: كان ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله تعالى أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
لذلك بعض العلماء يسمي هذه الآية بآية الابتلاء وآية المحبة وآية المحنة، فمن ادعى حب الله فإنه مطالب بإقامة الدليل. ما هو الدليل؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا سبيل إلى الوصول إلى محبة الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود زعموا محبة الله ولا لا؟ إيش قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه، أحباؤه يعني نحبه ويحبنا. نعم.
قال: وقد وقع لكثير من المدعين نوع بساط في دعوى المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوى التي تنافي العبودية، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء، ويطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة التي هي محض العبودية، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه.
بل مدعي ذلك سببه إرث توارثوه من اليهود والنصارى، توارثوه من المجوس وعباد الأصنام والأوثان والفلاسفة، فادعوا أن نحن أبناء الله وأحباؤه اليهود والنصارى، وهؤلاء قالوا: نحن المحبوبون عند الله، رفع عنا القلم، وصار أحدهم يفعل ما يخالف العقل والشرع بزعم أنه مثل ما يقول إخواننا المصريين بتاع ربنا، يعني بتاع ربنا يسوي اللي يبي. هذا من وين جبتوا هذا؟ هذا مثل قول النصارى اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأبناء الله، نعمل ما نريد، ما في فرق، المؤدى واحد. أنا سمعت بأذني أحد الناس يقول: يا أخي، يعني في ناس مدللين عند الله. يقول: يعني شنو مدللين عند الله؟ قال: يا أخي، وصلوا إلى مرتبة يفعلون ما يشاءون. قال: أليس أنت الآن إذا حبيت ابنك يفعل ما يريد؟ قلت: والله إذا فعل محرم أضربه على رأسي حتى لو كان حبيب لي. شو الكلام الباطل؟ تشبه الله بالإنسان؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال: وشرط المحبة موافقة المحبوب، فتحب ما يحب، وتكره ما يكره، وتبغض ما يبغض، وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه فيصر عليها، أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط عنه التكاليف، وكقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فإنه بريء منه. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فإنه منه بريء، ونحو ذلك من الدعاوى، مع أن كثيرا من هذا ونحوه لا يصدر إلا من كافر، والعاقل يتنبه.
والله أحيانا مثل هذه الدعاوى لا تصدر عن كفار الكفار. نعم.
قال: وما هكذا كان سادات المحبين الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون، فكن على حذر من ذلك، فإن كثيرا من جهال المتصوفة وقع فيه، وقد ينسب ذلك إلى بعض المشايخ المشهورين، وهو إما كذب عليهم وإما خطأ منهم، فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام نفيس السطر الأخير. هذا غلاة المتصوفة وأصحاب الطرقية ينسبون إلى بعض المشايخ مثل الجنيد ومثل الشيخ عبد القادر الجيلاني، ينسبون أشياء لا أصل لها، أو يفهمون أشياء منهم خطأ، فاحذروا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قال الشارح: قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، بل لا يحصل له ذلك حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه أيضا، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال له عمر: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري.
فمن يأتي السؤال: ما وجه إيراد هذا الحديث في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله؟ الذي يظهر لي والله أعلم، وقد ذكرته في كتابنا بداية المفيد ونهاية المستفيد في شرح كتاب التوحيد، أن وجه إراد هذا الحديث أنه إذا كان ويجب على المسلم الذي يزعم أنه مسلم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، فكيف إنسان يزعم الإسلام ويحب أوثانا وأصناما مثل حب الله؟ هذا وجه الإيراد. إذا كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فوق كل محبوب من المخلوقات، فحب الله يجب أن يكون أعظم من كل حب في الوجود.
قال: فمن لم يكن كذلك فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن كافرا، فإنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب. ولو صح هذا النفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.
هذه قاعدة مهمة: لا يؤمن أحدكم. النفي الإيمان لا يأتي في الكتاب والسنة على أمر مستحب، احفظها. نفي الإيمان لا يأتي في الكتاب والسنة على أمر مستحب، وإنما يأتي على أمر واجب أو على أمر هو من أصل الإيمان. نعم.
قال: وعلى هذا فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قاله شيخ الإسلام.
نعم.
وأكثر الناس يدعي أن الرسول،
على هذا ننتبه أن الإيمان هنا عندنا أصل الإيمان، ثم الإيمان الواجب، ثم الإيمان الكامل. فإن قال المقصود بلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه نفي الكمال الواجب، قلنا ما في بأس. إذا قال نفي الكمال المستحب قلنا لا، ما يصح هذا. نعم.
قال: وأكثر الناس يدعي أن الرسول أحب إليه مما ذكر، فلا بد من تصديق ذلك بالعمل والمتابعة له، وإلا فالمدعي كاذب، فإن القرآن يبين أن المحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحسبها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى إلا فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إلى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله سمعوا وأطاعوا، فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والمحبة، لكن كل مسلم لا بد أن يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، كما أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، فإن الاستسلام لله ومحبته لا تتوقف على هذا الإيمان الخاص.
الإيمان المطلق المقصود به الإيمان الكامل التام، ومطلق الإيمان المقصود به الإسلام. واضح؟ الإيمان المطلق مقصود به الإيمان الكامل التام، وعليه يحمل قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. ومطلق الإيمان يعني الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله وهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى كلامه.
إذن خلاصة هذا أن انتفاء الإيمان، أن كون الإنسان يجب أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كل شيء، هذا واجب. فإذا انتفى صار عنده الرسول صلى الله عليه وسلم محبوب مثل والدي، هذا ينزل من مرتبة الإيمان الواجب إلى مرتبة الإيمان الذي هو الإسلام، ينزل. فإن لم يكن في قلبه حب للرسول صلى الله عليه وسلم انتفى عنه الإيمان. نعم.
قوله أحب هو بالنصب خبر أكون. قوله والناس أجمعين هو من عطف العام على الخاص وهو كثير. وفي الحديث من الفوائد إذا كان هذا شأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فما الظن بمحبة الله. وفيه أن الأعمال من الإيمان لأن المحبة عمل، وقد نفي الإيمان عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما ذكر فدل على ذلك. وفيه أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وفيه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على ما ذكر ذكرهما المصنف.
قال المصنف الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، خلافا لقول المرجئة خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. قال الشارح قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وجاز الابتداء بثلاث لأن المضاف إليه من ولذلك جاء التنوين. قوله من كن فيه أي وجدنا وحصلنا فهي تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، قال ابن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بشجرة في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. قلت والشجرة لها ثمرة والثمرة لها حلاوة، فكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من ثمرة ولا بد لتلك الثمرة من حلاوة.
وقد ألف العلامة الشيخ السعدي كتاب بعنوان شجرة الإيمان، وهو كتاب لطيف مفيد نافع. نعم.
قال لكن قد يجدها المؤمن وقد لا يجدها، وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب منصوب لأنه خبر يكون. قال البيضاوي المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه، وإن كان على خلافها والنفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا له ويلتذ بذلك التذاذا عقليا، إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. قلت وكلامه على قواعد الجهمية ونحوهم من نفي محبة المؤمنين لربهم ومحبته لهم، والحق خلاف ذلك، بل المراد في الحديث أن يكون الله ورسوله عند العبد أحب إليه مما سواهما حبا قلبيا، كما في بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم.
البيضاوي كما هو معروف على طريقة الماتريدية في التفسير، ولذلك ينبغي الحذر من ما عنده من الأشعريات والماتريديات. نعم.
فيميل بكليته إلى الله وحده حتى يكون وحده هو محبوبه ومعبوده، وإنما يحب سواه تبعا لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه، وذلك موجب لمحبة من.
يعني لو قال لك قائل لماذا تحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين، فعندك سببان: الأول أن الله يحبهم فأنت حبك تبع لمحبة الله له، والثاني أن هؤلاء هم منارات الهدى ومصابيح الدجى والذين يدلونك على الله، فأنت تحبهم لكونهم أسبابا للخير، ومنها أنهم أسباب موصلة إلى محبة الله، فيحبون من هاتين الجهتين. نعم.
قال وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما يكره، وإيثار مرضاته على ما سواه، والسعي فيما يرضيه ما استطاع، وترك ما يكره، فهذه علامات المحبة الصادقة ولوازمها. وأما مجرد إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه إلى آخر كلامه، فهذا قد يكون في بعض الأمور علامة على الحب ولازما له لا أنه هو الحب. وقال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ولا يكون كذلك إلا إذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. قال: وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قلت: فإن من أحب مخلوقا لله لا لغرض آخر كان هذا من تمام حبه لله، فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب، فإذا أحب أنبياء الله وأولياءه لأجل قيامهم بمحبوبات الله لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره.
كيف تعلم أنك تحب لله وتبغض لله؟ كيف تعلم؟ إذا زاد حبك له لازدياد طاعته وإيمانه، ونقص بغضك لرجوعه إلى الحق واتباعه، فاعلم أن حبك وبغضك لله. أما إذا زاد حبك له لوصله لك وقربه منك وإناسك به، وقل حبك له لبعده عنك، فهذا معناه أن هذا حب ليس لله، هذا حب لغرض النفس. فلا بد أن تجعل تمرين، تجعل حبك لله وفي الله. ومن هنا قال الإمام أحمد: إن هناك أناسا لا نراهم في العام إلا مرة، هم أحب إلينا من كثير ممن نجالسه. لأن المحبة لله ما لها علاقة بالأنس والقرب والبعد. نعم.
قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. قلت: وإنما كره الضد لما دخل قلبه من محبة الله فانكشفت له بنور المحبة محاسن الإسلام ورذائل الجهل والكفران. وهذا هو المحب الذي يكون مع من أحب، كما في الصحيحين عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية البخاري فقلنا ونحن كذلك، قال نعم، قال أنس ففرحنا يومئذ فرحا شديدا.
الله أكبر. والله يا الأخوة أن إذا نظرنا إلى أعمالنا لا نساوي شيئا في جناب في جنب الصحابة رضوان الله عليهم، لكن نسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا إياهم. نعم.
وقوله مما سواهما فيه جمع ضمير الرب سبحانه وضمير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنكره على الخطيب لما قال ومن يعصهما فقد غوى. وأحسن ما قيل فيه قولان، أحدهما ما قاله البيضاوي وغيره أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. قلت وهذا جواب بديع جدا،
يعني هو جواب بديع وفي نفس الوقت هو جواب يطابق المعنى الواقعي، لأن محبة أحدهما غير كافية، لا بد من محبة الله ورسوله. أما عصيان الله غواية وعصيان الرسول غواية، وليس عصيانهما معا غواية، فرق بين الأمرين. ولذلك لما قال الخطيب ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب أنت أو بئس أخو العشيرة. وهو قال وأن يكون الله ورسوله أحب إليهما، ها هنا لابد من الاثنين، وهناك كل واحدة من العصيانين سبب للضلالة، فجاز الجمع بضمير واحد. وهذا من بلاغة ما أوتيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من التنبه للألفاظ وبدائع الضمائر. الثاني
قال الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، الإلقاء في النار والعود في الكفر. قلت وفي الحديث من الفوائد أن الله تعالى يحبه المؤمنون وهو تعالى يحبهم كما قال تعالى يحبهم ويحبونه.
طبعا هذا فيه رد على المؤولة الأشاعرة والماتريدية والجهمية وغيرهم الذين يزعمون أن الله لا يحب ولا يحب. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الله يحب ويحب، يحبهم ويحبون، نص القرآن. نعم.
قال وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم، فمن اتصف بهذه الأمور فهو أفضل ممن لم يتصف بها مطلقا، ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على الإسلام. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا، والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا وإن تاب فلا، ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة، وإن كانوا في أول الأمر كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئة آتي الحسنات يضاعف له الثواب. قاله شيخ الإسلام
حال أبينا آدم من التعبد والتأله بعد أكله من الشجرة كان أكمل من حاله بالنسبة للتعبد والتأله في الجنة، كان أكمل، لأنه في الجنة إنما يأكل ويشرب ويستظل ولم يكن مشغولا بالتعبد لله عز وجل، لكن بعدما أهبط صار مشتغلا بالتعبد والتأله لله عز وجل ليله ونهاره. نعم.
قال وفيه رد على الغلاة الذين قال وفيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار فكذلك يكره من اتصف به. قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه في الأدب ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ انقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وإن يجد عبد طعم الإيمان
تنال ولاية الله،
أحسن الله،
بفتح الواو. الولاية بفتح الواو، الولاية بفتح الواو كالمحبة وزنا ومعنا، والولاية بكسر الواو بمعنى الإمارة وزنا ومعنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير بكماله كما قال المصنف، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: من أحب في الله، أي أحب المسلمين والمؤمنين في الله. قوله: وأبغض في الله، أي أبغض الكفار والفاسقين في الله لمخالفتهم لربهم وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. قوله: ووالى في الله، فهذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، فيه إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام، والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. قوله: وعادى في الله، هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيه، أي إظهار العداوة بالفعل، كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا علامة الصدق في البغض في الله. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يجوز فتح الواو وكسرها، أي لا يكون العبد من أولياء الله، ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من المحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله.
الشيخ ذكر أنه يجوز فتح الواو وكسره، لكن هذا من حيث الجواز اللغوي نعم، لكن المشهور أن الولاية بالفتح معناها المحبة، الولاية بالفتح معناها المحبة، وأما الولاية بالكسر فهي بمعنى الإمارة. نعم، هنا المقصود فإنما تنال ولاية الله أي محبة، وليس الإمارة التي تكون من الله، فإنه قد يتولى الإمارة بأمر كوني. نعم.
قال: كما روى الإمام أحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب الله ويبغض، حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وغيره. وينبغي لمن أحب شخصا في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله، كما روى الإمام أحمد والضياء عن أبي ذر مرفوعا: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. وفي حديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب: فإنه يجد مثل الذي يجد له. قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحب الله، حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. وهذا منتزع من حديث أنس السابق، وفي حديث أبي أمامة مرفوعة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. والعجب ممن يدعي محبة الله وهو على خلاف ذلك. وما أحسن ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكاني. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي أن المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم أصلا بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله. فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة بخلاف المحبة والخلة على طاعة الله، فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما في أهل زمانه، فكيف لو رأى من الناس فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس، بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر أنه قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وأبلغ منه قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
هذا قول أثر ابن عمر يذكرني بأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه جاء رجل فقال يا أبا هريرة إني أحبك في الله، قال وتدري ما الحب في الله؟ قال لا، قال أن ترى الذي في جيبك كالذي في جيبي. هذه صعبة شوي، ها الله المستعان. هذا يؤكد أثر ابن عمر. نعم.
قال فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله، كما في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظلي. فهذه هي المحبة النافعة للمحبة على الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
يعني وصلت المحبة بهم إلى مرتبة الإيثار، آثروا إخوانهم في الله المحتاجين على أنفسهم، في أموالهم، دورهم، في أراضيهم، حتى في زوجاتهم، كما جاء في قصة عبد الرحمن بن عوف وأسعد بن الزرار أو سعد بن الربيع، قال إن لي زوجتين اختر أيهما شئت وطلقه حتى إذا طهرت أنكحتها. شيء عجب، هذا من يصل إليه؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال الشارح هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال المودة أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب الله فإنها عامة، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال قتادة وتقطعت بهم الأسباب، قال أسباب الندامة يوم القيامة، والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله، فاحذر من ذلك.
بل إن الأسباب تتقطع بالناس الذين اجتمعوا على غير الله في الدنيا، تجد ناس شركاء إذا ما خسروا كل واحد يلعن الثاني، يقول يلعن اليوم اللي شفتك فيه، الله يلعنك ويلعن شكلك، مدري إيش، يعني شيء عجيب. فكيف بالآخرة؟ أعظم من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك نبه المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى. وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأنبياء والصالحين، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأمر بإخلاصه له، فقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشون الناس واخشون، وقال تعالى: أفغير الله تتقون. وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك.
هذا الخوف السر هو محبة التعبد، يعني محبة التعبد لغير الله شرك، خوف السر لغير الله شرك. نعم.
وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الإيمان كاذبا أو صادقا، فإن كانت اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله، ولا ريب أن هذا ما
بل يقول بعضهم: لو حلفت بالله كاذب الله غفور رحيم، بس إذا حلفت بالشيخ كاذب الشيخ ما راح يغفر لك، راح يقسم ظهرك. طيب الشيخ ميت شلون يقسم ظهرك؟ لا إله إلا لا دين ولا عقل، نسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحد منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بأذى، حتى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحاج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس، فقام عليه أهل الأموال فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم.
لا حول ولا قوة. نعم. وأشبهني والدي رحمه الله أنه مر في مكان كان يطلب العلم على قبر يزعم أن هذا القبر لأحد الأولياء، حول هذا القبر دائرة متر، ارتفاع دائرة الحائط متر، يقول في جميع الجهات حوالي 40 متر، ساحة ترابية فاضية والقبر في الوسط، ثم الحائط داير مدار، له باب مفتوح متر ارتفاع، يعني أي واحد يستطيع. يقول: الناس يأتون في قبل موسم الربيع يضعون أمتعتهم في هذا المكان ويذهبون إلى الجبال، يغيبون الشهرين والثلاث والأربع، ثم يرجعون يجدون متاعهم، لا أحد يسرق، يخافون من هذا الشيخ المدفون هنا، ولو أن أحدهم وضع متاعه في المسجد لسرقوه. شوفوا كيف كيف يتلاعب الشيطان بعقول الناس؟ صار خوفهم من الميت الذي لو كان حيا واللصوص أربعة قتلوه وما يقدر يسوي شيء. أسأل الله السلام والعافية. نعم.
قال: وأشباه هذا من الكفر وهذا الخوف، وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون ما سواه. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا الخوف من الناس، فهذا محرم، وهو الذي نزلت فيه الآية المترجم لها، وهو الذي جاء فيه الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن لا تغيره؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد. الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، وقال تعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا الخوف من أعلى مراتب الإيمان، ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان، وإنما يكون محمودا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله. ولهذا قال شيخ الإسلام: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله، فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. وبقي قسم رابع، وهو الخوف الطبيعي كالخوف من عدو وسبع وهدم أو غرق ونحو ذلك، فهو لا يذم، وهو الذي ذكره الله سبحانه عن موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: فخرج منها خائفا يترقب. إذا تبين هذا فمعنى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فإذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على الله فإنه كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، إلى قوله: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قاله ابن كثير. وقال ابن القيم: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، فأخبر تعالى أن هذا من كيده وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه، قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. قلت: فأمر تعالى بإخلاص هذا الخوف له، وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لم يأتي به لم يأتي بالإيمان الواجب، ففيه أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. قال الشارح: لما نفى تبارك وتعالى عمارة المساجد على المشركين بقوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، الآية، إذ لا تنفعهم عمارتها مع الشرك، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت تعالى في هذه الآية عمارة المساجد بالعبادة للمؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر، المقيمين الصلاة، المؤتين الزكاة، الذين لا يخشون إلا الله ولا يخشون معه إلها آخر، كما قال تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذه عمارة نافعة وهي الخالصة من الشرك، فإنه نار تحرق الأعمال. وقوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره ويخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قلت: ولهذا قال ابن عباس في الآية: لم يعبد إلا الله، فإن الخوف كما قال ابن القيم عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: إن أولئك المهتدون كقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل عسى في القرآن فهي واجبة، وتضمنت الآية أن من عمر المساجد.
هذه قاعدة كل عسى في القرآن فهي واجبة، هذه قاعدة من ابن عباس، قاعدة مضطردة، كل عسى في القرآن فهي واجبة من الله سبحانه وتعالى. ولم يخشى إلا الله، المقصود به الخشية التعبدية، الخوف التعبدي والخشية التعبدية. نعم.
قال: وتضمنت الآية أن من عمر المساجد من المسلمين بالعبادة فهو من المؤمنين، كما في حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. قال الشارح: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن قوم من الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنه إذا جاءتهم محنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطيعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم بما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب، وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. قلت: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة، وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، وفيها الخوف على نفسك والاستعداد للبلاء إذ لا بد منه مع سؤال الله العافية. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. فيه أيضا عطية العوفي، وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين، وقال ضعفوه، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. قلت: إسناده ضعيف ومعناه صحيح وتمامه. وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله: إن من ضعفي اليقين. قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، ورواه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. قاله الحافظ: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية أخرى في إسنادها ضعف: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أنت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم. فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك، لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته، كما قال تعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قوله: أن تحمدهم على رزق الله، أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق بأن تضفيه إليهم، وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته، فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم. فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي ذلك حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
بين الفرق في نسبة النعم إلى الأسباب، وهذا أمر مخالف للنص، نسبة النعم إلى الأسباب أمر مخالف للنص، لكن شكر الأسباب بالإحسان إليهم هذا أمر مطلوب شرعا. نعم.
قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك، فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن رادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك، لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى.
قطع العلائق عن الخلائق هذا حقيقة شهود الربوبية، قطع العلائق عن الخلائق، أن الإنسان يدخل بعض الناس على بعض المسؤولين فما يوافقون على ما يريد، يخرج متضجر مذموم، ينسى أن الله لو أراد هذا الأمر لجعل سهل الأمر عليه، الله لم يرد. يجب على الإنسان أن يقطع العلائق عن الخلائق. نعم.
قال: ولهذا قرر ذلك بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فلا ترضي الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيه بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا رضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذلك الله. وفي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال داخلة في الإيمان وإلا لم تكن في هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته.
يعني الإنسان ينبغي أن يدرك أن من ضعف اليقين أن الإنسان يخاف الناس ويرجو الناس ويذم الناس على المنع والعطاء، هذا من ضعف اليقين، ولو فتشنا لوجدنا كلنا ذلك الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. حقيقة نحن بحاجة إلى معالجة اليقين في القلب، لا ينبغي العاقل أن يخاف وأن يرجو وأن يذم أحدا من الخلق، إنما يجعل ذمه تابعا لذم الله ورسوله ومدحه تابعا لمدح الله ورسوله، مو عشان أعطاك تمدحه عشان منعك تذمه، لا، إذا خدم دين الله امدحه، إذا لم يخدم دين الله ذمه، ما تجعل ذمه ومدحه بناء على ما أعطاك وما منعك، هذا أمر عجيب. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك، رواه أبو نعيم وغيره. قوله: من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. هذا لفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمأثور أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه، فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة، وما بهم من نعمة فمن الله، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ومنه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
سبحانه وتعالى.
وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وما أحسن ما قيل: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرض؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عيادا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان، وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.